الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعدما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم بدر، ووضعت الحرب أوزارها، تشاحت النفوس وتناكرت القلوب في شأن الغنائم. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قتل أخي عمير بن أبي وقاص، وقتلت رجلا من المشركين وسلبته سيفه، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب به إلى الأقباض. إلى الأقباض أي إلى الغنائم. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله، يعني بي من الحزن والضيق ما لا يعلمه إلا الله. قال: فما برحت حتى نزلت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. حصل بين المسلمين خلاف، حصل بين المسلمين بعد معركة بدر خلاف. قال الشباب الذين خرجوا يتعقبون المشركين، قالوا لبقية القوم: نحن الذين نفيناهم عن هذه الغنائم، ولولانا ما أصبتموها. وقال أولئك النفر الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش: نحن قد خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيب منه الأعداء غرة، فشغلنا به عن الغنائم. وقال أولئك الذين جمعوا الغنائم: نحن الذين استحوذنا عليها، فما لغيرنا فيها نصيب. فاحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اصبروا حتى يحكم الله. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله على قولين في شأن قسمة غنائم بدر. فذهب بعض كتاب السير، منهم محمد بن إسحاق بن يسار، وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بين المجاهدين بالبواء، بالبواء أي بالسواء، لم يخمسها ولم يميز فريقا على فريق، وأن ذلك قد نسخ بقول ربنا جل جلاله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وذهب طائفة أخرى من العلماء، فيهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام محمد بن جرير الطبري، قال ابن كثير رحمه الله وهو الصحيح، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس غنائم بدر، فاصطفى الخمس، لأن الله جل جلاله قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قسم الأخماس الأربعة بين أولئك المجاهدين. ويدل على أن هذا هو الرأي الصحيح ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في قصة زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضوان الله عليهما، وأنه كان له شارفان، أحدهما قد وقع له في مغانم بدر، والآخر كان من الخمس الذي أصابه باعتبار أنه من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في القصة المعروفة حين جب حمزة رضي الله عنه سنام ذينك الشارفين إلى آخر ما هنالك. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خمس تلك الغنائم لما كان في مكان اسمه الصفراء بين بدر والمدينة، نزل تحت سرحة فقسم تلك الغنائم، ورجع المسلمون والحمد لله وهم في غنى ووفرة ورحمة وسعة وفرحة بنصر الله إياهم. ثم كان من حسن صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رضخ من المغنم لأناس ما شهدوا القتال، فقسم لعاصم بن عدي الذي استخلفه على قباء والعالية، وقسم لأبي لبابة بن عبد المنذر الذي استخلفه على المدينة، ولحاطب بن الحارث الذي استخلفه على بني عمرو بن عوف، وكذلك رضخ لعثمان بن عفان، رضخ له سهما لأنه أمره بأن يبقى بالمدينة ليمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت زوجته. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رضخ لطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان قد أرسلهما إلى الروحاء يتجسسان أخبار المشركين، فلم يرجعا إلا وقد انتهت المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم سهم رجل شهد بدرا لكل واحد منهما، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل سهما للحارث ابن الصمة الذي كان قد كسرت رجله بالروحاء فلم يستطع المسير ولم يشهد المعركة. وكان من حسن صنيعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قسم للشهداء، وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وكان على رأسهم عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه، وكان في أول الشهداء في ذلك اليوم العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام دفع تلك السهام إلى ورثة أولئك الشهداء، فسن بذلك سنة حميدة أن شهيد المعترك ينبغي أن تكفل أسرته وأن تكفى ذريته وأن يقوم بيت المال على رعايتهم والعناية بهم. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ثم بعد ذلك آب القوم إلى المدينة مستبشرين فرحين، فاستقبلهم النساء والصبيان والرجال مكبرين مهللين، وكان النساء يحملن الدفوف وكلهم فرح بنصر الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام علم الدنيا مكارم الأخلاق، ومن مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام في تلك المعركة وهم في طريق العودة، وكان معهم 70 من صناديد الكفر أسارى قد جمعت أيديهم إلى أعناقهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالأسرى خيرا، استوصوا بالأسرى خيرا. يحكي أحد هؤلاء الأسرى، ويحكي هذا بعدما أسلم، وهو أبو عزيز ابن عمير رضي الله عنه أخو مصعب ابن عمير، يقول: مر بي أخي وأنا في الأسرى، وقد أسرني رجل من الأنصار، فقال له: أشدد وساقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. مصعب يقول لمن أسر أخاه أشد وثاقه، يعني أربطه كويس، وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. فقلت له: يا أخي، أهذه وصاتك بي؟ فقال لي: إنه أخي دونك، يعني هذا الأنصاري هو أخي، أنت لست أخي. وفعلا أمه لما سمعت بهذا الكلام سألت عن أغلى فداء بذل لرجل قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فبعثت بتلك الأموال في فداء ابنها أبي عزيز ابن عمير. يقول أبو عزيز، وهذا هو محل الشاهد: لما كنا في الطريق إلى المدينة كان الأنصار وأنا أسيرهم إذا قربوا غداءهم وعشاء أو عشاءهم آثروني بالخبز وأكلوا التمر من أجل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقع في يد أحدهم كسرة خبز إلا أتحفني بها، فأستحي فأردها فيأبى أن يمسها بل يردها إلي. تعرفون بأن الخبز كان عزيزا، فهؤلاء المؤمنون المسلمون رضوان الله عليهم إذا وقعت في يد أحدهم كسرة خبز كان يؤثر بها ذلك الأسير ويكتفي هو بالتمر إنفاذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، جيء بالأسرى وهم يرصفون في الأغلال إلى المدينة، ومن الطرائف التي حصلت أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى مناحة معوذ ومعاذ ابن عفراء، وكان قد قتلا في المعركة. ثم في طريق العودة رأت أبا يزيد سهيل بن عمرو العامري وقد قيدت يداه، فقالت له: يا أبا يزيد، ألقيتم بأيديكم حتى قيدتم؟ ألا متم كراما؟ يعني قالت له: كان الموت أهون. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، قال: يا سودة، أعلى الله تحرضين وعلى رسوله؟ فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله، والله ما ملكت نفسي أن رأيت أبا يزيد حتى قلت ما قلت. يعني هي تقول لذلك الرجل الكافر، تقول له: لماذا ألقيتم بأيديكم وأسلمتم أنفسكم حتى قيدتم هكذا؟ ألا متم كراما؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب هذا الكلام من امرأة مسلمة هي زوجه رضوان الله عليها، لكنها اعتذرت وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرها. أيها الإخوة الكرام، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظبيان، مكان بين بدر والمدينة، أمر باستعراض الأسرى، بأن يمر عليه بالأسرى. فلما رأى النضر بن الحارث نظر إليه نظرة عرف فيها الموت، النضر بن الحارث عرف في تلك النظرة الموت، فكلم مصعب بن عمير، قال له: يا مصعب، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من قريش، يعني ما يعامل به الأسرى يعاملني، فإنه والله قاتلي. فقال له مصعب: ما أنا بفاعل، فأنت الذي قلت في كتاب الله كذا وكذا، وقلت في رسول الله كذا وكذا. هذا الرجل كان خبيث عدوا لله ورسوله، وقد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أحاديث كسرى واسفنديار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا القرآن يقول هذا الرجل للناس: تعالوا أحدثكم أحاديث كسرى واسفنديار وأساطير الأولين مثل ما يصنع محمد، تنزلت عليه أساطير الأولين وعندي منها. فمصعب رضي الله عنه بدأ يذكره بجرائمه: أنت الذي قلت كذا وكذا في كتاب الله، وأنت الذي قلت كذا وكذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النضر بن الحارث: أما والله لو أسرتك قريش ما استطاعوا أن يقتلوك وأنا حي. فقال له مصعب: إني لأراك صادقا، ولكنني لست مثلك، فإن الإسلام قد قطع العهود التي بيننا، ما بيني وبينك شيء. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم دفع به إلى علي بن أبي طالب فضرب عنقه، وقد رثته أخته قتيلة بنت الحارث، وقالت أبياتا من الشعر تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له: أمحمد يا خير ضئن كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، هلا مننت هلا مننت، ما ضرك لو مننت، وقد يمن الفتى وهو المغيض المحنق، والنضر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم لو كان عتق يعتق. يقول بعض كتاب السير: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال: والله لو سمعته قبل أن يقتل ما قتلته. لأن هذه المرأة تستعطف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم: أمحمد يا خير ضئن كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، هلا مننت، وقد يمن ما ضرك لو مننت، وقد يمن الفتى وهو المغيض المحنق، والنضر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم لو كان عتق يعتق. فالرجل الثاني عقبة بن أبي معيط لعنه الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه من بين الأسرى ودفعه إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وأمره أن يضرب عنقه، فقال ذلك الجبان: أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. قال: فمن للصبية يا محمد؟ يعني يستعطف الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا عندي أطفال، من للصبية يا محمد؟ قال: النار. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند مقام إبراهيم، فجاء فوضع رجله على عنقه وغمزها حتى كادت عيناي تندران. يعني كاد صلى الله عليه وسلم يختنق، هذا من أذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه حادثة أخرى بأن عدو الله هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة، وهو جالس في نادي قريش ومعه صناديد الكفر من أمثال أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فقال قائل منهم: من ينطلق إلى سلا جزور بني فلان فيأتي فيطرحها على رأس محمد؟ فقال ذلك الخبيث: أنا. فانطلق فأتى بتلك القاذورات فطرحها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو ساجد. النبي عليه الصلاة والسلام بقي ساجدا كراهة أن يقذر بيت الله الحرام، حتى انطلق بعض الناس إلى فاطمة رضي الله عنها وكانت صبية صغيرة وأخبرها بالذي فعل بأبيها، فجاءت رضي الله عنها تزيل الأذى عن ظهر أبيها ورأسه، وعيناها قد اغرورقت بالدموع، والقوم يتضاحكون حتى مال بعضهم على بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه وقال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، فقتلوا جميعا يوم بدر كفارا. هذا الخبيث بعدما صنع ما صنع، ها هنا يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم من للصبية يا محمد. وها هنا أيها الإخوة الكرام، قال علماؤنا: يجوز قتل الأسير إن كان في قتله مصلحة، مثلما أنه يجوز مفاداته وكذلك يجوز استرقاقه ويجوز المن عليه، وكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استشار الصحابة ماذا يصنع بأولئك الأسرى، فاختلفت كلمة الناس. أما الصديق أبو بكر رضي الله عنه الحليم الأواه المنيب فقد قال: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، فمن عليهم لعل الله يهديهم. وأما عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أرى أن تمكن حمزة من فلان وعليا من عقيل وتمكنني من فلان، فنحتز أعناقهم حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا محبة لأحد سواه. وقال عبد الله بن رواحة: أرى أن تنظر واديا كثير الحطب تؤجج فيه نارا ثم تطرحهم فيه. والصحابة رضوان الله عليهم بعضهم رأى رأي أبي بكر، وبعضهم رأى رأي عمر، وبعضهم رأى رأي ابن رواحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنف أحدا من هؤلاء، بل قال كلمة حكيمة، قال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، قال: من تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وكمثل عيسى، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكمثل موسى، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر رضي الله عنه، وبدأ في مفادات أولئك الأسرى. أيها الإخوة الكرام، ماذا كان من شأن أهل مكة؟ انطلق رجل يقال له سحيمان ابن عبد الله السهمي إلى مكة منذرا بالهزيمة، وأنه قد قتل فلان وفلان وفلان، وأسر فلان وفلان وفلان، فما صدق القوم الخبر حتى توالت النذر، فعلت المشركين كآبة، وتعالت أصواتهم بالنواحي والصراخ والبكاء والعويل، وكان أشدهم كمدا وأعظمهم حسرة عدو الله ورسوله أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب. ثم إنه لم يمكث إلا أياما حتى رماه الله بداء يقال له العدسة، يعني قرحة تقوم في الجسد ثم تنتشر ويكون بعدها الهلاك، أشبه بالطاعون. أهلكه الله عز وجل بعد بدر بأيام، وتركه أهله حتى أنتنى والعياذ بالله. فمشى رجال من قريش إلى ولديه عتبة وعتيبة ابن أبي لهب، قالوا لهم: أما تستحون؟ إن أباكم قد أنتن. فقالوا: قد علمتم ما أصابه، وإنا نخشى عدوى تلك القرحة. فقال لهم بعض رجالات قريش: هلموا نعنكم على أمره. فغسلوه من بعيد يقذفونه بالماء ما يقربون منه، ثم حملوه من طرف الفراش الذي كان عليه وألقوه في مكان خارج مكة، ثم ما زالوا يرجمونه بالحجارة حتى غيبوه. والعذاب الآخرة أشد وأبقى، وصدق الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما أغنى عنه ماله ولا أولاده، فإن ولد الرجل من كسب هؤلاء، أولاده هم الذين رجموه ميتا. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أيها الإخوة الكرام، ناحت قريش على قتلاها أياما، ثم تواصوا فيما بينهم، قالوا: اصمتوا لئلا يشمت بكم محمد وأصحابه. ثم تواصوا فيما بينهم في أن يستأنوا في فداء أسراهم، قالوا لئلا يأرب عليكم محمد وأصحابه، لئلا يأرب أي لئلا يطمع فيكم محمد وأصحابه ويغلو في قيمة أولئك الأسرى. وكان هناك رجل من أخباث قريش يقال له الأسود ابن المطلب، وقد قتل 3 من بنيه، يزيد والحارث وثالث، فكان يسأل بعض الناس: هل ناحت قريش على قتلاها؟ هل ناحت قريش على قتلاها؟ إن ناحوا دعوني لأنوح فإنه قد احترق جوفي. نسأل الله العافية. ملأ الله جوفه حسرة على بنيه 3 الذين قتلوا في ذلك اليوم. أيها الإخوة الكرام، لما تواصت قريش بألا يسارعوا إلى الفداء، بدأت الخيانة فيما بينهم، بدأوا يتسللون واحدا واحدا من أجل أن يبذلوا الفداء في فك أولئك الأسرى الذين كانوا بأيدي المؤمنين في المدينة. وكان من بين أولئك الأسرى رجل يقال له أبو وداعة ابن ضبيرة السهمي، أبو وداعة ابن ضميرة السهمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بولده المطلب قد جاء في فداء أبيه، فإن له ابنا كيسا تاجرا بمكة. وفعلا هذا الولد المطلب ابن أبي وداعة لما سمع الناس يقولون استأنوا لا تعجلوا في فداء الأسرى، قال لهم: صدقتم، استأنوا. وكان هو أول من تسلل إلى المدينة وجاء في فداء أبيه. كذلك من الأسرى سهيل بن عمرو العامري، وسهيل هذا جاء في فدائه رجل يقال له مكرز ابن حفص. وقبل أن يفادى، عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، قال له: يا رسول الله، إن سهيل بن عمرو خطيب المشركين وهو الذي يحرضهم علينا، دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه. وكان ذلك الرجل أعلم، أعلم بمعنى أنه مشقوق الشفة السفلى، فلو أنه نزعت ثنيته سيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، قال: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. التمثيل بالآدمي حرام ولو كان كافرا. ثم قال كلمة تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: ولعله يا عمر يقوم مقاما تحمده فيه، لعل هذا الرجل الكافر يقوم مقاما تحمده فيه. فعلا بعدما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وارتدت الأعراب، بعض أهل مكة راودته نفسه أن يرتد، فقام فيهم هذا الرجل خطيبا، قال لهم: يا أهل مكة، قد كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد. يا أهل مكة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يا أهل مكة، إن هذا الدين سيبلغ ما بلغت الشمس، وإن الله عز وجل مظهر دينه ومتم كلمته، وإن ولا يغرنكم هذا من نفسه، سمى رجلا لكن أنا ما أسميه، ولا يغرنكم هذا من أنفسكم، فإنه يعلم ما أعلم. ولكن ختم على قلبه حسد بني هاشم، يعني يقول لهم: هذا الرجل الذي يحرضكم على الردة يعلم ما أعلم، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام دين الله الحق، وأنه سيبلغ ما بلغت الشمس، وأن الله مظهر دينه ومتم كلمته.
ولكن الذي يحمله على تحريضكم على الردة أنه يحسد بني هاشم لأنني من بني هاشم. قولوا أيها الإخوة الكرام، كان من بين الأسرى كذلك عمرو ابن أبي سفيان، عمرو ابن أبي سفيان. ومن العجائب والعجائب جمة أنه لما كلم الناس أبا سفيان في أن يدفع مالا لفداء ولده قال: والله لا تجتمع علي مصيبتان، دمي ومالي. قتل حنظلة بن أبي سفيان، واليوم أفدي عمرو بن أبي سفيان، دعوه في أيديهم ما بدا لهم. يعني أبى أن يدفع. وقد مر معنا في كتاب النفقات قول زوجته: إن أبا سفيان رجل شحيح. وفعلا بقي ولده في الأسر حتى خرج رجل شيخ من الأنصار اسمه سعد بن النعمان يريد العمرة، فعدى عليه أبو سفيان فحبسه، فمشى قومه إلى رسول الله، قوم سعد بن النعمان مشوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، لو أعطيتنا عمرو بن أبي سفيان من أجل أن نفك به صاحبنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم إياه، ففكوا به سعد بن النعمان عليه من الله الرضوان. وكان من الأسرى كذلك العباس ابن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه مقيدا، وكان يئن في قيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني ما نمت البارحة من أنين العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيده. فبلغ ذلك من كان عندهم فحلوا عنه قيوده. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأنصار قالوا: لنقتلن العباس. فقال: يا عمر، إن الأنصار قد زعموا أنهم قاتلوه. قال: يا رسول الله، أفلا آتيهم؟ قال: بلى. فذهب عمر رضي الله عنه وقال لهم: أطلقوا العباس. قالوا: ما نحن بفاعلين. فقال: فإن قلت لكم إن ذلك رضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن كان رضا فخذه، إن كان رضا فخذه. فأخذ العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افد نفسك. فقال: يا رسول الله، إني مسلم. قال: أما إسلامك فالله به عليم، ولكن ظاهرك علينا، يعني أنت جئت مع جيش المشركين، ولكن ظاهرك علينا، افدي نفسك. فقال: ما عندي مال. فقال له: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، وقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فإن هذا المال لبني عبد الله وقسم والفضل. فقال: والله إني أشهد أنك رسول الله، والله ما كان معنا ثالث. فلما علم بأنه لا بد من الفداء فدى نفسه وفدى ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب، وفدى ابن أخيه الآخر ابن الحارث ابن عبد المطلب. هؤلاء جميعا دفع فديتهم. الأنصار الذين كان العباس في أسرهم قالوا: يا رسول الله، إنا نريد أن نمن على العباس، يعني ما نأخذ منه فداء. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عدله من أجل أن يسوي بين عمه وبين غيره. أيضا من الأسرى أبو عزة الشاعر، كان شاعرا مصقعا وخطيبا مفوها، يهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض المشركين على قتاله. فلما وجد في الأسرى قال: يا محمد، ليس لي مال وأنا ذو عيال، فمن علي، من الله عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليه العهد ألا يظاهر عليه، ألا يحرض عليه، فأعطاه العهد وقال شعرا يمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى مكة ما زال المشركون به حتى بدأ يقول الشعر في التحريض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية. فلما كان يوم أحد أيضا قبض عليه فقال يا محمد من علي من الله عليك، فقال لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وصار هذا في الناس مثلا. من الأسرى كذلك الوليد ابن المغيرة، وقدم في فدائه أخواه خالد وهشام، وبمجرد أن عاد إلى مكة أسلم رضي الله عنه. الوليد ابن الوليد أسلم، فقيل له هل لا أسلمت قبل أن نفاديك؟ قال لا، فإني خشيت أن يقال قد أسلم خوفا. ثم أراد رضي الله عنه أن يخرج مهاجرا، لكن القوم حبسوه، وما استطاع أن يهرب إلا بعد صلح الحديبية، وهو الذي كان يقنت النبي صلى الله عليه وسلم من أجله ويقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة رضوان الله عليه. وكذلك ممن أسر يوم بدر أبو العاص ابن الربيع، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد وزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسر هذا الرجل فبعثت زينب في فدائه بقلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها قلدتها إياها وزينتها بها ليلة عرسها، يعني أهدتها تلك القلادة من الذهب. فلما جاء بتلك القلادة ورآها الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر خديجة رضي الله عنها ورق لها رقة شديدة، وقال للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. قالوا نفعل يا رسول الله. ونلاحظ هنا يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أطلقوا أسيرها وردوا مالها، قال إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. وأخذ صلى الله عليه وسلم عليه العهد إن رجع إلى مكة أن يخلي سبيل زينب رضي الله عنه. وفعلا هذا الرجل الوفي الكريم رجع إلى مكة فجهز زينب رضي الله عنها بأحسن جهاز وأخرجها إلى المدينة، لكن لحق بها رجل من المشركين يقال له هبار ابن الأسود، وما زال ينخس البعير ويؤذيه حتى غضب البعير ونفر وقفز فطرح زينب رضي الله عنها وكانت حاملا متما، يعني كانت حامل في الشهر التاسع، فنزفت رضي الله عنها نزفا شديدا وما زالت ضبنة حتى ماتت. وكان هذا الرجل من 14 إنسانا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم الفتح، لكنه جاء مستغفرا تائبا فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أبي العاص ابن الربيع ويقول إنه قد حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وقد أكرمه الله فيما بعد بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الأسارى أيها الإخوان وهب ابن عمير ابن وهب الجمحي، وكان أبوه شيطانا من شياطين قريش وشديد العداوة لله ورسوله. وأبوه هذا جلس مع صفوان ابن أمية يتذاكران مصاب المشركين يوم بدر، وكان مما قاله عمير واللات والعزى لولا دين قد لزمني وعيال أخشى عليهم الضيعة من بعدي لسرت حتى أتيت محمدا ف فأخذت بثأر قريش كلها. فهنا صفوان التقط هذه الكلمة، قال له: أما دينك فعلي، وأما عيالك فأضمهم إلي، لا يصيبني خير دونهم. وزوده بمال، وأمره أن يأتي المدينة فيقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرجل شحذ سيفه وسمه، ثم جلس على بعيره وجاء إلى المدينة. وكان عمر رضي الله عنه جالسا مع بعض الصحابة يتذاكرون فتح الله عليهم يوم بدر، فرأى هذا الرجل عمير بن وهب ينيخ بعيره على باب المسجد، فقال عمر لمن معه: هذا عدو الله عمير بن وهب الجمحي، والله ما أتى إلا لشر، فادخلوا فاجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام إليه عمر ولببه بردائه، قال له: ما جاء بك يا عدو الله؟ قال: جئت في فداء ولدي. فدخل به عمر ملببا إياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر، يعني دعه. ثم قال له: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت في فداء ولدي. قال: اصدقني. قال: جئت في فداء ولدي. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان في جوف الكعبة فقلت له كذا وكذا وقال لك كذا وكذا. فقال عمير: والله ما كان معنا ثالث، وما أخبرك بذلك إلا الله، أشهد أنك رسول الله. فالرجل صار مسلما. كان صفوان يبشر أهل مكة، يقول لهم: أبشروا بوقعة تنسيكم يوم بدر. يعني كان ينتظر البشير يأتيه بأن عميرا قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء البشير يبشره بأن عميرا قد أسلم.
Ya Rasulallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبعث مقام محمود الذي وعدته وعيد بالله رب المسلمين.
قولوا أيها الإخوة الكرام، عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يرجع إلى مكة ويدعو إلى الله عز وجل، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، إني قد كنت أوذي أصحابك ولا أرجعن إلى مكة ولا أوذين من كان يؤذيهم. ورجع رضي الله عنه داعية صدق إلى مكة، وصفوان بن أمية قال له: لا أنفعك بخير ما حييت. وسبحان الله، فيما بعد سيكون هذا الرجل سببا في إسلام صفوان نفسه بعد فتح مكة. قيمة الفداء أيها الإخوة الكرام كانت تتراوح ما بين 400 إلى 4000 درهم، ما بين 400 درهم إلى 4000 درهم. ومن لم يكن يملك الفداء من أهل مكة وهو يجيد القراءة والكتابة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم 10 من أولاد المسلمين الكتابة، يعلم 10 من أولاد المسلمين الكتابة ثم يطلق سراحه. وربنا جل جلاله وعد الأسرى خيرا، فقال: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لهؤلاء الكفار الذين أسرتموهم يوم بدر، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تدل على رحمة ربنا جل جلاله، فهؤلاء قد صدوا عن سبيل الله، وهؤلاء قد آذوا رسول الله، وهؤلاء قد خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وهؤلاء قد عصوا الرحمن وأطاعوا الشيطان، ومع ذلك الله عز وجل يطمعهم في رحمته ولا ييئسهم من مغفرته. يقول لهم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، لو أنكم تبتم وأنبتم وأسلمتم وآمنتم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يقول العباس رضي الله عنه: فأديت نفسي 40 أوقية من فضة يوم بدر، فأبدلني الله عز وجل 40 عبدا كلهم يعمل ويؤدي إلي، وأعطاني الله السقاية هي خير لي من مال قريش كلها، وإني لأرجو من الله مغفرة ورضوانا. يعني بعد هذا يرجو من الله مغفرة ورضوانا، تحقق فيه موعود ربنا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم إن الله جل جلاله قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في قبوله الفداء، وأنزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فعلم من هذه الآية أن الصواب كان في رأي عمر رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في 3. فيذكر من بينها هذه الحادثة، حادثة فداء أسرى بدر. وبلغ من ورع الصحابة رضوان الله عليهم بعد نزول هذه الآية أنهم ما انتفعوا بالمال الذي أخذوه فداء لأولئك الأسرى، بل جعلوه كله في سبيل الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أهل بدر هم خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما لحاطب بن أبي بلتعة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه حاطبا وقال له ليدخلن حاطب النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، فإنه شهد بدرا والحديبية، فإنه شهد بدرا والحديبية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أهل بدر بأن الله جل جلاله قد اطلع عليهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن من شهد بيعة الرضوان لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وثبت أن أم حارثة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني، حارثة قتل يوم بدر، حارثة ابن سراقة، قد علمت منزلة حارثة مني فأخبرني، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوهبلت يا امرأة، والله إنها لجنان وليست جنة واحدة، وإنه لفي الفردوس الأعلى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وهذا الحديث فيه بيان الفضل العظيم لأهل بدر، فإن هذا الرجل ما كان في حومة الوغى، يعني لما قتل ما كان في المعركة، وإنما كان يشرب من الحوض فأدركه سهم غريب فقتله، فجعله الله في الفردوس، فما بالكم بمن كان في حومة الوغى، يعني ما بالكم بمن باشر القتال في ذلك اليوم، ما بالكم بمن نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال أبي بكر، ما بالكم بمن قتل في ذلك اليوم من أمثال عمير بن الحمام عليه من الله الرضوان، وأولئك الشهداء الثمانية من الأنصار والستة من المهاجرين. أيها الإخوة الكرام، جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هم خيارنا. قال له جبريل كذلك من شهدها من الملائكة، من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة، سواء كانوا ألفا كما في سورة الأنفال، أو كانوا 5000 كما في سورة آل عمران، الله أعلم ما كان عددهم، فهؤلاء هم خيار الملائكة كما قال جبريل عليه السلام. وهذه الغزوة المباركة أيها الإخوة الكرام تمخضت عن خير عظيم من قوة شوكة المؤمنين وذلة اليهود والمنافقين، وما أنزل الله من العار والشنار والهزيمة بأولئك الكفار المعاندين الذين ورمت أنوفهم وحادوا الله ورسوله، فإن الله جل جلاله قد ضرب عليهم الذل والصغار بما أصابهم في ذلك اليوم العظيم. هذه تكملة لما كان في درس الأمس من الحديث عن هذه الغزوة المباركة، ويمكن بعد ذلك أن نشرع إن شاء الله في تفسير آيات هذه السورة المباركة التي سماها ابن عباس رضي الله عنه سورة بدر. وغدا إن شاء الله لن يكون درس، غدا إجازة، وهكذا في كل يوم اثنين، فبشرى لكم يوم الاثنين ويوم الخميس إجازة، درس يوم الاثنين تحول إلى مسجد الروضة في جامعة إفريقيا نظرا لحاجة الطلاب هناك، وهم طلاب علم من 90 دولة وبحاجة إلى شيء من هذه الدروس، فإن شاء الله أيها الإخوان سيكون الدرس في هذا المسجد المبارك 4 أيام في الأسبوع، يوم السبت والأحد ويوم الثلاثاء والأربعاء، أما يوم الاثنين سيكون في مسجد الروضة بالجامعة، ويوم الخميس يعني عطلة لكم. وأذكركم أيها الإخوان بأن هذه الليلة ربما تكون هي الليلة الأولى من شهر الله المحرم، وربما يكون غدا الاثنين هو الأول من المحرم، وأذكركم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فمن استطاع منكم أن يصوم أياما من هذا الشهر المبارك فليفعل، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.